بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد، لا يمكن هذا، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يكره أحد على الإسلام، لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه، نجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم، ولأجل قمي أعداء الله. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكره على الإيمان والإسلام، وإنما هذا شيء راجع إليه هو. ثم قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره، بل كله محبوب ومرغوب، والكفر والشرك كله شر وكله مكروه. قد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل، والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل، سيهديه تفكيره إلى إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع، سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. هذا قول في الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على قول المصنف في استدلاله على حكم الطاغوت والموقف الحق منه، استدل بهذه الآية في قوله عز من قائل: لا إكراه في الدين. قال حفظه الله: لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد، لا يمكن هذا، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله عز وجل. لا يكره أحد على الإسلام، لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه. ومعنى كلامه هذا حفظه الله أن الإنسان لا بد أن يدخل في الإسلام عن طواعية واختيار، لأنه لو أكره عليه في بداية الأمر وهو غير مقتنع وغير راغب فيه، فيتخلى عنه فيما بعد، لأنه ما دخل فيه باختياره. ولهذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه حبس في المسجد، أسر وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجاءوا به وربطوه في سارية المسجد، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: لا شيء، وإنما وجدني أصحابك فجاءوا بي إلى هنا، فإن تعفوا تعفو عن ذي مروءة، وإن تقتل تقتل ذا دم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جاء وسأله وأجاب عليه بنفس الإجابة، يعني ما عنده رغبة، يعني ما عنده عزم على أنه يدخل في الإسلام. وفي اليوم الثالث سأله فأجاب عليه بنفس الإجابة فقال أطلقوه، لأنه ما وجد عنده الرغبة والإكراه على الإسلام، ولا رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، ما عنده رغبة في أن يقتله، قال أطلقوه. فذهب غير بعيد واغتسل وجاء وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون دخوله في الإسلام بناء على رغبته واختياره واقتناعه. هذا الذي ينبغي في دعوة الكفار، وأنه لا يكره أحد، لأن القلوب ما أحد يستطيع أن يميلها عما هي عليه، قلوب بيد الله جل وعلا. فهداية القلوب، هداية الإلهام والتوفيق بهداية بيد الله جل وعلا، وأما الدلالة والإرشاد فهذه لا تصل إلى القلب، دلالة الإنسان وإرشاده إلى الحق هذه فيها توجيه وفيها إشارة، لكن ميل القلوب واقتناعها هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. فهذا القول الأول في معنى لا إكراه في الدين. قال حفظه الله: نحن نجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم، يعني تهيئة الجو، ولأجل قمع أعداء الله. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكره على الإيمان والإسلام، وإنما هذا شيء راجع إليه هو، فإن اقتنع فالحمد لله، نبين له الحق ونبين له الطريق وندعوه إلى ذلك، فإن أراد الله به خيرا هدى قلبه. قد تبين الرشد من الغي، فالإسلام لله الحمد ليس فيه ما يكره، بل كله محبوب ومرغوب، والكفر والشرك كله شر كله ومكروه كله. قد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل، والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل، سيهديه تفكيره إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع، سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. هذا قول في الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والقول الثاني أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام، بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون. أما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل، لأنهم ليس لهم دين، والوثنية دين باطل.
هذا القول الثاني في الآية، على أنها محمولة على أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع من حول المدينة من اليهود والنصارى، كان إذا أمر سرية أمر قائدها بأن ينزل بساحة القوم ثم يدعوهم إلى إحدى ثلاث: أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أبوا عرض عليهم الجزية، والجزية هو مقدار مالي يؤخذ من الرجل البالغ حسب المتفق عليه، فإن امتنعوا من دخول في الإسلام ومن الجزية حوربوا وقوتلوا حتى يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين، وحتى يمكن لمن يريد الإسلام أن يسلم، القول الثالث؟
قال حفظه الله: القول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، هذه في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. ولكن القول الأول هو الصحيح، أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه، وإنما يدخل بالاختيار. لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه.
يعني هذا القول الثاني في الآية قيل بأنها منسوخة بآية الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فقال هذه الآية كانت في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. اختار الشارع حفظه الله القول الأول، قال: لكن القول الأول هو الصحيح، أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار. لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه، فلا يترك الكفار بدون حل. إن كانوا أهل كتاب تعرض عليهم إحدى المسائل الثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وإن كانوا غير أهل الكتاب مشركين فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت المراد جميع الطواغيت في العبادة أو الاتباع أو في الطاعة، لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا ينفعه إيمانه. فالذي يقول أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا من المشركين، ويقول لا دخل لي فيهم، هذا لا يعتبر مسلما لأنه لم يكفر بالطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله، لا بد من هذا، فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت.
هذه المسألة وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من قلبه كل اعتقاد ينافي التوحيد، ولا بد يعني من تهيئة وتنقية المكان الذي يكون محلا للاعتقاد. وهذا يعني لو أراد إنسان أن يضع في مكان ما كمجلس أو منزل أو بيت، يريد أن يضع فيه من الأشياء التي يحتاج إليها كالأثاث وما إلى ذلك، فهل يضعها على القمائم، يضعها على الأحجار، يضعها على الشوك، يضعها على النجاسات؟ لا بد أن يخلي المكان ويصلحه ويهيئه وينقيه، فلا يصلح هذا مع هذا. وعقيدة التوحيد أغلى شيء يعتقده الإنسان، ولا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر. ولهذا جاء في الآية الكريمة: فمن يكفر بالطاغوت، يعني يخلي المكان من العوائق التي يجب أن تكون فيه على أحسن هيئة، فلا بد من الكفر بالطاغوت ليؤمن بالله، يكون الإيمان سليما. لهذا قال حفظه الله: فالذي يقول أنا مؤمن أو أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول لا دخل لي فيهم، كما هي حال كثير من ممن يدعون إلى الله وهم يرون أهل الشرك يقومون به. فكيف تكون الدعوة إن كان لا يستطيع أن ينكر المنكر؟ هذا شيء آخر، ما رضيه ولا أكره. أما أن يكون داعيا إلى التوحيد ومكرا للشرك في آن واحد، فهذا التوحيد لا ينفع ودعوته لا يمكن أن يكتب لها النجاح. يقول لا دخل لي فيهم، هذا لا يعتبر مسلما لأنه لم يكفر بالطاغوت، فلا بد من الكفر بالطاغوت وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله. بهذا تكون المفاصلة ويكون الإيمان والتوحيد صحيحا، لا بد من هذا. فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. ومثل هذا من يقول دعوا الناس في أحوالهم لا تتدخلوا في نياتهم، الإنسان يعمل ما عليه من الآخرين، هذا الكلام لا يصلح. لا بد أن يدعى الآخر وينصح ويبين له، فربما يهديه الله على يديك، يكتب الله لك أجره. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن يبقى الإنسان على البدعة وتقول بأن السنة تنفعه أو أن تآخي هؤلاء المبتدعة وأهل السنة في مكان واحد بدون أن يبين هذا من هذا، هذا لا ينفع. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: وفي الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت، لا يجتمع ضدان، لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب، أما الكفر الأصغر فقد يجتمع.
الكفر الأصغر لا ينافي الإيمان بالكلية، وإنما ينافي كماله. فربما يوجد في القلب الكفر الأصغر ككفر النعمة أو يعني أن يأتي بشيء يكون به كافرا كفرا أصغر كنسبة النعم إلى الله إلى غير الله جل وعلا، يعني التفاتا إلى الأسباب، أو كالحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا مع العلم بأنه أحق وأعظم وأكمل من حكم غير الله جل وعلا. هذه يعني أشياء تنافي كمال الإيمان. قال حفظه الله: قد يوجد يعني الكفر الأصغر عند المؤمن. قال: لا يجتمع الضدان، لا يجتمع الإيمان والكفر يعني المخرج من الملة في القلب، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب، أما الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الشيخ: وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو رأس الأمر الدين. الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقا وعملا، نطقا وعلما وعملا واعتقادا، لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنام، فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة. كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين، لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، فبدون عمود لا يقوم الإسلام، مثل بيت الشعر أو الخيمة، إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم، فلا يقوم بيت إلا بعمود، فإذا فقد العمود لا يقوم البيت. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح، وهو ولو كان يعترف بوجوبها، لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل، لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها، أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين.
هذا الكلام في من الشارح حفظه الله على كلام المصنف، قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه معنى لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت تقوم مقام النفي، والإيمان بالله تقوم مقام الإثبات في كلمة الإخلاص. لا إله معناه الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله، هذا هو معنى كلام المصنف. ولهذا يقول الشارح حفظه الله مبينا لهذا الكلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والإسلام هو الذي يقابل الإيمان بالطاغوت، والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو رأس أمر الدين، شهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بشهادتين نطقا وعلما وعملا واعتقادا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. قال لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. شبه أو شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنام، فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة في هذا الجسم. كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين، لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. ثم ذكر الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو أهم أركانه بعد الشهادتين، قال وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة. عموده الصلاة، العمود الذي يعتمد عليه الإسلام هو الصلاة، فإن كانت الصلاة قائمة وتامة استقام الإسلام والدين. يقول مثل بيت الشعر أو الخيمة، إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم، فلا يقوم بيت إلا بعمود، فإذا فقد العمود لا يقوم البيت. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح، لأنه ترك العمل، والإيمان لا يكون إلا بالعمل، كما يكون بالاعتقاد والنطق يكون بالعمل. هذا على تعريف أن الإسلام والإيمان اعتقاد ونطق وعمل بما اعتقد ونطق به، قال: لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق. يعني من اعترف بوجوب الصلاة ولكنه قال أنا حر في حياتي، هذا لا يكون مؤمنا، لا بد من العمل. لا، قال: لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل، لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها. أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لو جحدها وعمل بها من باب المجاملة أو من باب المراءة ما ينفعه العمل بشيء لم يستقر في القلب، وهذا هو شأن المنافقين، يأتون بالأعمال بدون اعتقاد. فمن جحد الصلاة كفر بإجماع المسلمين. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الأمر وهو الدين الجهاد في سبيل الله، فالجهاد دليل على قوة الإسلام، إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام، لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام. فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا، فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له، والذي لا يصلي لا يقوم له دين، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين، وهو لا يوجد إلا بالصلاة. وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام، وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام وصار إسلاما ضعيفا، وصار المسلمون مستضعفين، فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو علامة القوة وفقده علامة الضعف. هذا وجه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود وسنام. كما أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي، وإذا لم يكن له سنام فهذا يدل على أنه هزيل ضعيف. كذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض، ولهذا في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين، ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول.
ختم الشارح حفظه الله هذا الشرح الثمين الغالي المفيد بهذا الكلام الذي بين فيه حال الإسلام رأسا وعمودا وسناما، شبه الإسلام بالبعير، إذا كان له رأس فالبدن قائم وحي، وإذا قطع الرأس هلك البدن وانتهى من الأساس. وهكذا التوحيد، إذا كان للمسلم أو للمسلمين توحيد فجسد إسلامهم قائم وحي. ثم شبه القوائم التي يعتمد عليها البعير، شبه الصلاة بها، إن كانت له قوائم يقوم عليها ويعتمد عليها فهو قائم بذاته كامل البنية، وإن سقطت قوائمه أو بعضها كانت بنيته غير مستقيمة. وهكذا الصلاة، فهي عمود الإسلام، فإن وجدت وجد الإسلام على أحسن هيئة، يكون قائما مستتما قويا يحمل كل ما يقصد منه. ثم شبه الجهاد أيضا بالسنام، والسنام هذا هو في أعلى البدن، وهو كما قال حفظه الله إذا وجد السنام وجد السمن في البدن، يكون البدن قويا يتحمل الصعاب، وإن فقد السنام كان الجمل هزيلا يعني ضعيف البنية ضعيف القدرة لا يستفاد منه. وهكذا الجهاد إذا وجد عند المسلمين يكون جانبهم قوي ويكون وضعهم ذو قوة، فإذا فقد الجهاد من المسلمين كانوا في حالة ضعيفة وكانوا عرضة لأن تتسلط عليهم الأعداء فيؤخذون من كل جانب. ولهذا مثل أو استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي بيع السلعة دينا وأخذها من المشتري نقدا حالا، كأن يكون الفقير محتاج إلى المال إلى النقد، وذهب إلى صاحب السيارة قال له أريد 50,000 أو 100,000، قال له أبيعك السيارة، فباعها عليه مثلا 130، وقال له إن أردت بيعها فعندنا من يشتريها ترجع لنا بعد فترة، فيأتي ويقول قد جاء فلان أو جاء المشتري وهذا المال وهو من عنده. هذه هي العينة، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل من المؤجل، فكأنه أعطاه الفلوس بدون عين، أعطاه الفلوس بفائدة، هذه العينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر يعني اشتغلتم بالزرع، اشتغلتم برعي الماشية، اشتغلتم بشؤون الدنيا وتركتم الجهاد، يعني خذلتم عن الجهاد أو تكاسلتم بما اشتغلتم به من شؤون الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين، ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. فأهل الإسلام إذا كان عندهم سنة الجهاد ومشروعية الجهاد فالأعداء لا يجرؤون على الاقتراب منهم أو الطمع فيما بين أيديهم، وإذا تركوا الجهاد وضعفوا أخذوا من كل جانب حتى من الضعفاء. بهذا نأتي إلى نهاية قراءة شرح شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان لكتاب الأصول الثلاثة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم السامعين به، إنه جواد كريم، كما نسأله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا الشرح المفيد الذي ينبغي لطالب العلم ألا يحرم منه. وهكذا الشيخ يعني معروف في شروحه ومؤلفاته بأنها لها فائدة وقيمة علمية، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عما قدم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث دوت نت، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد، لا يمكن هذا، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يكره أحد على الإسلام، لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه، نجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم ولأجل قمع أعداء الله. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكره على الإيمان والإسلام، وإنما هذا شيء راجع إليه هو. ثم قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره، بل كله محبوب ومرغوب، والكفر والشرك كله شر وكله مكروه. قد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل، والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل، سيهديه تفكيره إلى إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع، سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. هذا قول في الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على قول المصنف في استدلاله على حكم الطاغوت والموقف الحق منه، استدل بهذه الآية في قوله عز من قائل: لا إكراه في الدين. قال حفظه الله: لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد، لا يمكن هذا، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله عز وجل. لا يكره أحد على الإسلام، لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه. ومعنى كلامه هذا حفظه الله أن الإنسان لا بد أن يدخل في الإسلام عن طواعية واختيار، لأنه لو أكره عليه في بداية الأمر وهو غير مقتنع وغير راغب فيه فيتخلى عنه فيما بعد، لأنه ما دخل فيه باختياره. ولهذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه حبس في المسجد، أسر وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجاءوا به وربطوه في سارية المسجد، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: لا شيء. وإنما وجدني أصحابك فجاءوا بي إلى هنا، فإن تعفو تعفو عن ذي مروءة، وإن تقتل تقتل ذا دم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جاء وسأله وأجاب عليه بنفس الإجابة، يعني ما عنده رغبة، يعني ما عنده عزم على أنه يدخل في الإسلام. وفي اليوم الثالث سأله فأجاب عليه بنفس الإجابة فقال أطلقوه، لأنه ما وجد عنده الرغبة والإكراه على الإسلام، ولا رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، ما عنده رغبة في أن يقتله، قال أطلقوه. فذهب غير بعيد واغتسل وجاء وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون دخوله في الإسلام بناء على رغبته واختياره واقتناعه. هذا الذي ينبغي في دعوة الكفار، وأنه لا يكره أحد، لأن القلوب ما أحد يستطيع أن يميلها عما هي عليه، قلوب بيد الله جل وعلا، فهداية القلوب هداية الإلهام والتوفيق بهداية بيد الله جل وعلا، وأما الدلالة والإرشاد فهذه لا تصل إلى القلب، دلالة الإنسان وإرشاده إلى الحق هذه فيها توجيه وفيها إشارة، لكن ميل القلوب واقتناعها هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. فهذا القول الأول في معنى لا إكراه في الدين. قال حفظه الله: نحن نجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم، يعني تهيئة الجو، ولأجل قمع أعداء الله. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكره على الإيمان والإسلام، وإنما هذا شيء راجع إليه هو، فإن اقتنع فالحمد لله، نبين له الحق ونبين له الطريق وندعوه إلى ذلك، فإن أراد الله به خيرا هدى قلبه. قد تبين الرشد من الغي، فالإسلام لله الحمد ليس فيه ما يكره، بل كله محبوب ومرغوب، والكفر والشرك كله شر كله ومكروه كله. قد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل، والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل، سيهديه تفكيره إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع، سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. هذا قول في الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والقول الثاني أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام، بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون. أما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل، لأنهم ليس لهم دين والوثنية دين باطل.
هذا القول الثاني في الآية، على أنها محمولة على أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع من حول المدينة من اليهود والنصارى، كان إذا أمر سرية أمر قائدها بأن ينزل بساحة القوم ثم يدعوهم إلى إحدى ثلاث: أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أبوا عرض عليهم الجزية، والجزية هو مقدار مالي يؤخذ من الرجل البالغ حسب المتفق عليه، فإن امتنعوا من دخول في الإسلام ومن الجزية حوربوا وقتلوا حتى يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين، وحتى يمكن لمن يريد الإسلام أن يسلم. القول الثالث،
قال حفظه الله: والقول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، هذه في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية، ولكن القول الأول هو الصحيح، أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه، وإنما يدخل بالاختيار، لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه.
يعني هذا القول الثاني في الآية قيل بأنها منسوخة بآية الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فقال هذه الآية كانت في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. اختار الشارع حفظه الله القول الأول، قال: لكن القول الأول هو الصحيح، أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار، لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه، فلا يترك الكفار بدون حل. إن كانوا أهل كتاب تعرض عليهم إحدى المسائل الثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وإن كانوا غير أهل الكتاب مشركين فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت المراد جميع الطواغيت في العبادة أو الاتباع أو في الطاعة، لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا ينفعه إيمانه. فالذي يقول أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات، لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا من المشركين، ويقول لا دخل لي فيهم، هذا لا يعتبر مسلما، لأنه لم يكفر بالطاغوت، فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله، لا بد من هذا، فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت.
هذه المسألة وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من قلبه كل اعتقاد ينافي التوحيد، ولا بد يعني من تهيئة وتنقية المكان الذي يكون محلا للاعتقاد، وهذا يعني لو أراد إنسان أن يضع في مكان ما كمجلس أو منزل أو بيت يريد أن يضع فيه من الأشياء التي يحتاج إليها كالأثاث وما إلى ذلك، فهل يضعها على القمائم، يضعها على الأحجار، يضعها على الشوك، يضعها على النجاسات؟ لا بد أن يخلي المكان ويصلحه ويهيئه وينقيه، فلا يصلح هذا مع هذا. وعقيدة التوحيد أغلى شيء يعتقده الإنسان، ولا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر. ولهذا جاء في الآية الكريمة: فمن يكفر بالطاغوت، يعني يخلي المكان من العوائق التي يجب أن تكون فيه على أحسن هيئة، فلا بد من الكفر بالطاغوت ليؤمن بالله، يكون الإيمان سليما. لهذا قال حفظه الله: فالذي يقول أنا مؤمن أو أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول لا دخل لي فيهم، كما هي حال كثير من ممن يدعون إلى الله وهم يرون أهل الشرك يقومون به، فكيف تكون الدعوة إن كان لا يستطيع أن ينكر المنكر؟ هذا شيء آخر، ما رضيه ولا أكره. أما أن يكون داعيا إلى التوحيد ومقرا للشرك في آن واحد، فهذا التوحيد لا ينفع ودعوته لا يمكن أن يكتب لها النجاح. يقول لا دخل لي فيهم، هذا لا يعتبر مسلما لأنه لم يكفر بالطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله. بهذا تكون المفاصلة ويكون الإيمان والتوحيد صحيحا، لا بد من هذا. فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. ومثل هذا من يقول دعوا الناس في أحوالهم لا تتدخلوا في نياتهم، الإنسان يعمل ما عليه من الآخرين، هذا الكلام لا يصلح، لا بد أن يدعى الآخر وينصح ويبين له، فربما يهديه الله على يديك، يكتب الله لك أجره، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن يبقى الإنسان على البدعة وتقول بأن السنة تنفعه أو أن تآخي هؤلاء المبتدعة وأهل السنة في مكان واحد بدون أن يبين هذا من هذا، هذا لا ينفع. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: وفي الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت، لا يجتمع ضدان، لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب، أما الكفر الأصغر فقد يجتمع.
الكفر الأصغر لا ينافي الإيمان بالكلية، وإنما ينافي كماله، فربما يوجد في القلب الكفر الأصغر ككفر النعمة أو يعني أن يأتي بشيء يكون به كافرا كفرا أصغر كنسبة النعم إلى الله إلى غير الله جل وعلا، يعني التفاتا إلى الأسباب، أو كالحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا مع العلم بأنه أحق وأعظم وأكمل من حكم غير الله جل وعلا. هذه يعني أشياء تنافي كمال الإيمان. قال حفظه الله: قد يوجد يعني الكفر الأصغر عند المؤمن. قال: لا يجتمع الضدان، لا يجتمع الإيمان والكفر يعني المخرج من الملة في القلب، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب، أما الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الشيخ: وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو رأس الأمر الدين. الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقا وعملا، نطقا وعلما وعملا واعتقادا، لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنام، فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة، كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين، لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، فبدون عمود لا يقوم الإسلام، مثل بيت الشعر أو الخيمة، إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم، فلا يقوم بيت إلا بعمود، فإذا فقد العمود لا يقوم البيت. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح، وهو ولو كان يعترف بوجوبها، لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل، لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها، أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين.
هذا الكلام في من الشارح حفظه الله على كلام المصنف، قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه معنى لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت تقوم مقام النفي، والإيمان بالله تقوم مقام الإثبات في كلمة الإخلاص. لا إله معناه الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله، هذا هو معنى كلام المصنف. ولهذا يقول الشارح حفظه الله مبينا لهذا الكلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والإسلام هو الذي يقابل الإيمان بالطاغوت، والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو رأس أمر الدين، شهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بشهادتين نطقا وعلما وعملا واعتقادا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. قال لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. شبه أو شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنام، فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة في هذا الجسم، كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين، لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. ثم ذكر الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو أهم أركانه بعد الشهادتين، قال وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة. عموده الصلاة، العمود الذي يعتمد عليه الإسلام هو الصلاة، فإن كانت الصلاة قائمة وتامة استقام الإسلام والدين. يقول مثل بيت الشعر أو الخيمة، إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم، فلا يقوم بيت إلا بعمود، فإذا فقد العمود لا يقوم البيت. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح، لأنه ترك العمل، والإيمان لا يكون إلا بالعمل، كما يكون بالاعتقاد والنطق يكون بالعمل، هذا على تعريف أن الإسلام والإيمان اعتقاد ونطق وعمل بما اعتقد ونطق به. قال: لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق. يعني من اعترف بوجوب الصلاة ولكنه قال أنا حر في حياتي، هذا لا يكون مؤمنا، لا بد من العمل. لا، قال: لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل، لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها. أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لو جحدها وعمل بها من باب المجاملة أو من باب المراءة ما ينفعه العمل بشيء لم يستقر في القلب، وهذا هو شأن المنافقين، يأتون بالأعمال بدون اعتقاد. فمن جحد الصلاة كفر بإجماع المسلمين. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الأمر وهو الدين الجهاد في سبيل الله، فالجهاد دليل على قوة الإسلام، إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام، لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام. فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا، فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له، والذي لا يصلي لا يقوم له دين، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين، وهو لا يوجد إلا بالصلاة. وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام، وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام وصار إسلاما ضعيفا، وصار المسلمون مستضعفين، فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو علامة القوة وفقده علامة الضعف. هذا وجه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود وسنام. كما أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي، وإذا لم يكن له سنام فهذا يدل على أنه هزيل ضعيف. كذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض، ولهذا في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين، ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول.
ختم الشارح حفظه الله هذا الشرح الثمين الغالي المفيد بهذا الكلام الذي بين فيه حال الإسلام رأسا وعمودا وسناما، شبه الإسلام بالبعير، إذا كان له رأس فالبدن قائم وحي، وإذا قطع الرأس هلك البدن وانتهى من الأساس. وهكذا التوحيد، إذا كان للمسلم أو للمسلمين توحيد فجسد إسلامهم قائم وحي. ثم شبه القوائم التي يعتمد عليها البعير، شبه الصلاة بها، إن كانت له قوائم يقوم عليها ويعتمد عليها فهو قائم بذاته ك كامل البنية، وإن سقطت قوائمه أو بعضها كانت بنيته غير مستقيمة. وهكذا الصلاة فهي عمود الإسلام، فإن وجدت وجد الإسلام على أحسن هيئة، يكون قائما مستتما قويا يحمل كل ما يقصد منه. ثم شبه الجهاد أيضا بالسنام، والسنام هذا هو في أعلى البدن، وهو كما قال حفظه الله إذا وجد السنام وجد السمن في البدن، يكون البدن قويا يتحمل الصعاب، وإن فقد السنام كان الجمل هزيلا، يعني ضعيف البنية ضعيف القدرة لا يستفاد منه. وهكذا الجهاد إذا وجد عند المسلمين يكون جانبهم قوي، ويكون وضعهم ذو قوة، فإذا فقد الجهاد من المسلمين كانوا في حالة ضعيفة، وكانوا عرضة لأن تتسلط عليهم الأعداء فيؤخذون من كل جانب. ولهذا مثل أو استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي بيع السلعة دينا وأخذها من المشتري نقدا حالا، كأن يكون الفقير محتاج إلى المال إلى النقد، وذهب إلى صاحب السيارة قال له أريد 50,000 أو 100,000، قال له أبيعك السيارة، فباعها عليه مثلا 130، وقال له إن أردت بيعها فعندنا من يشتريها ترجع لنا بعد فترة، فيأتي ويقول قد جاء فلان أو جاء المشتري وهذا المال وهو من عنده. هذه هي العينة، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل من المؤجل، فكأنه أعطاه الفلوس بدون عين، أعطاه الفلوس بفائدة، هذه العينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالزرع، اشتغلتم برعي الماشية، اشتغلتم بشؤون الدنيا وتركتم الجهاد، يعني خذلتم عن الجهاد أو تكاسلتم بما اشتغلتم به من شؤون الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين، ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. فأهل الإسلام إذا كان عندهم سنة الجهاد ومشروعية الجهاد فالأعداء لا يجرؤون على الاقتراب منهم أو الطمع فيما بين أيديهم، وإذا تركوا الجهاد وضعفوا أخذوا من كل جانب حتى من الضعفاء. بهذا نأتي إلى نهاية قراءة شرح شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان لكتاب الأصول الثلاثة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم السامعين به، إنه جواد كريم، كما نسأله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا الشرح المفيد الذي ينبغي لطالب العلم ألا يحرم منه. وهكذا الشيخ يعني معروف في شروحه ومؤلفاته بأنها لها فائدة وقيمة علمية، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عما قدم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.